الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،
أشهد أن لا إله إلا
أشهد
الله.
أن لا إله إلا الله،
أشهد أن لا إله إلا
أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،
أشهد
حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح،
لا حول ولا قوة إلا
حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله،
الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلك، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير، أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير، فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا، وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء على مائدة ما تبقى لنا من رمضان، وهذه جمعتنا الأخيرة على مائدة الشهر. أسأل الله تعالى ألا يخرجنا من رمضان إلا وقد غفر ذنوبنا وستر عيوبنا وقبل صيامنا وقيامنا وتلاوتنا للقرآن، وبلغنا ليلة القدر وجعلنا فيها من الفائزين، وأعاد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم آمين. وما زلنا إخوة الإيمان والإسلام مع بركة القرآن، مع هذه السلسلة التي بدأناها على مائدة الشهر، بركة القرآن. وهذا هو اللقاء الثالث في رحابها، وهو اللقاء الأخير مع هذه السلسلة على مائدة رمضان. فيما مضى من لقاءات بينا مفهوم البركة في القرآن، وأن بركة القرآن ذاتية ومتعدية. كتاب أنزلناه إليك مبارك، والبركة ثبوت الخير في الشيء بإذن الله تعالى. القرآن فيه بركة ذاتية، بركة حروفه وكلماته وآياته، بركة أحكامه وأسراره وعظاته، بركة ما فيه من حلال وحرام، وبركة متعدية. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، فمن تمسك بالقرآن نال هداية الدين والدنيا معه، نال سعادة الدنيا وفلاح الآخرة، لأنه كتاب هداية. ووقفنا أمام مسألة مهمة ما زلنا معها، الأسباب والوسائل التي من خلالها يستجلب العبد بركة القرآن، وعددها العلماء كما أشرت إلى 7 وسائل. الأول من الوسائل تلاوة القرآن، الثاني الاستماع والإنصات للقرآن، الثالث العلم بالقرآن، الرابع العمل بالقرآن، الخامس التذكر والاتعاظ بالقرآن، السادس الاستشفاء بالقرآن، السابع التحاكم إلى القرآن وتحكيم القرآن فيما بيننا. بهذه ينال العبد بركة القرآن. الجمعة الماضية تكلمنا عن التلاوة وبركة التلاوة، في هذا اللقاء نواصل هذه الوسائل باختصار لضيق المقام. من وسائل استجلاب البركة في القرآن الاستماع إليه والإنصات. قال الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فأناط الرحمة بالأدب عند الاستماع والإنصات لكلام الله تعالى. وهناك فارق بين الاستماع وبين الإنصات. الاستماع أن تجمع قلبك وفكرك عند سماع القرآن، تستمع إلى القرآن بكلياتك لا بأذنك فقط، بل يحضر القلب ويوجل عند سماع القرآن تعظيما لكلام الله تعالى. أما الإنصات أن تتجنب كل الشواغل التي قد تشغلك عن حضور قلبك. فهل ترانا نفعل عندما يتلى القرآن؟ هل ترانا نفعل؟ هذا المسكين الذي يقوم بتشغيل القرآن في سيارته ويرفع صوته وهو مشغول بهاتفه وبالاتصال بفلان وفلان، هل حقق الاستماع والإنصات؟ الجواب لا. فلماذا قمت بتشغيل القرآن؟ هذا هو السؤال، لماذا قمت بتشغيله حتى إذا مر على أحد فلان ملتزم السيارة فيها القرآن مشغل القرآن؟ نعم، لا يمكن أن تحصل بركته أبدا. القرآن شغال وعمال يتكلم مع من بجواره ويرغي، فلماذا قمت بتشغيل القرآن في بيتك وأنت لا تستمع له وأنت لا تنصت له؟ ما دمت مشغولا بأضيافك فلماذا قمت بتشغيل القرآن؟ خلاص اجعل هذا الوقت للأضياف، لا تلغو عند سماعه. هكذا لا تستجلب بركة القرآن. لذلك تلف أهل العلم في الصلاة الجهرية، هل يقرأ المأموم خلف الإمام أم لا؟ على قولين: الأول منهما لا يقرأ لأنه مأمور بالاستماع ومأمور بالإنصات، وإذا قرئ القرآن فاستمع له وأنصته، وقراءة الإمام لك قراءة فلا تقرأ أنصت. حتى من قال بالقول الثاني بوجوب قراءة الفاتحة فقط قال يقرأها عند سكتات الإمام، لا يقرأ مع الإمام، لابد أن ينصت للسماء. فإن كان الإمام لا يسكت بين السورتين يقرأ آية آية عقب قراءته في الفاتحة فقط. فإذا قال الإمام الحمد لله رب العالمين قل الحمد لله رب العالمين، قال الرحمن الرحيم قلت الرحمن الرحيم، تعظيما للقرآن والاستماع والإنصات. في الصحيح وكلكم يحفظه: والفجوة التي نعيش الفجوة بين حفظ الحروف والتطبيق العملي. كثيرون يحفظون النصوص، تكلم مع أي أحد من المسلمين في أي موضوع شئت يأتيك بالآية وبالحديث، إن بدأت آية أكملها لك وصوبها إن أخطأ، إن بدأت حديثا أكمله وربما قال تخريجه وربما قال هذا ضعيف وهذا صحيح، عنده علم ما شاء الله. فين العمل؟ فين العمل بهذا العلم؟ هل تطبق هذا واقعا؟ هل تعيشه واقعا؟ هذا هو السؤال. القرآن يا قوم للعمل، مش مجرد حروف تحفظ،
السنة للعمل مش مجرد نصوص تحفظ، لابد أن نرى فيك العلم. ففي الصحيح مر النبي ليلة عليه الصلاة وأزكى التسليم على دار أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أرضاه، من أهل اليمن، وكان أهل اليمن في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفون بنداوة أصواتهم عند تلاوة القرآن، ويعرفون بتلاوة القرآن بليل. فإذا مررت في أي طريق بالمدينة بليل فسمعت القرآن يتلى بصوت، اعلم أن الدار دار أحد الأشعريين من بلاد اليمن. فمر النبي على داره فسمعه يتلو القرآن، وكان ندي الصوت. وقف النبي ليلته ينصت لتلاوة القرآن، الله أكبر. انظر إلى التعظيم لكلام الله تعالى. فلما كان الغد أقبل أبو موسى الأشعري على رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، قال له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يا أبا موسى، لو رأيتني البارحة وأنا أستمع لتلاوتك بليل لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. والمزامير في لغة العرب ليست آلات الطرب والمعازف الباطلة أبدا، المزمار في اللغة أي الصوت الجميل الشجي الندي، صوتك جميل، لأن داود عليه السلام كان ندي الصوت لدرجة أنه إن سبح ربه الكون من حوله يسبح بتسبيحه، الجبال تسبح، الطير يسبح من جمال الصوت وندواته. فهذا معنى المزمار، لأنني سمعت أحد الجهلاء الجهل المركب يقول لك بيمنعوا المعازف، والنبي يقول لأبي موسى الأشعري لقد أوتيت مزمارا. وهل كان يزمر أبي موسى بليل أم كان يتلو القرآن؟ إيه، كان بيتلو القرآن بالناي ولا إيه؟ أيها المأفون العفن الفهم والفكر، قال لقد أوتيت مزمارا من مزامير أهل داود. أوتيت أي أعطاك الله، منحك الله، تكرم عليك الله بجمال صوتك بنداواته. إنما المعازف محرمة، سيأتي زمان على الناس يستحلون الحرى، يعني الزنا والحرير والخمر والمعازف. وقد كان يا رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه ميع الدين وهدم الثوابت باسم فهم الواقع والتيسير وعدم التشدد وعدم التنطع. هم يا قوم يريدون إسلاما بلا أحكام، من الآخر إسلام قيود، لا حلال ولا حرام. ما تقوليش ده حرام، سيبني بقى، ليه حاسبني ربنا يا أخي؟ هو أنت اللي هتحاسبني؟ هو أنت وصي علي؟ لست بوصي، ولكنني مأمور أن أبلغ رسالة ربي، مأمور أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. أما أن تقتنع أو تستجيب هذا شأنك أنت، فيحاسبك ربك، لكن أنا لابد أن أقول هذا حلال وهذا حرام. لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، قال أبو موسى الأشعري: لو علمت بمكانك يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا. والتحبير أي تحسين الصوت وتجميل الصوت عند التلاوة. والشاهد أن النبي مكث ليلة ينصت لتلاوة القرآن، ترك ما وراءه لأنه سمع القرآن يتلى، تعظيم القرآن. هذا الكتاب يا إخوة به بنى النبي أمة وأقام دولة. فانظر إلى حالك عند تلاوة القرآن والاستماع له، وأنت من يقيس حال نفسه. كل إنسان عنده الجواب عن حاله. يوم أن تعظم الأمة هذا الكتاب، يوم أن ينصرها الله تعالى. يوم أن تتخذ الأمة هذا الكتاب قائدا، عندها ينصرها الله تعالى، يمكن لها الله تعالى، يرفعها الله تعالى على سائر الأمم. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. المشركون في مكة كانوا إذا تلا النبي القرآن يقولون ويتواصون بهذا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. لما يقرأ النبي القرآن غنوا وطبلوا ورؤوسه. بعضهم انفتح التلفاز وجت على قناة فيها قرآن، اقلب هات المسلسل، هات الفيلم، هات كرة القدم، مش وقت قرآن. مش وقت قرآن، مش وقت ان انا اسمع لكلام ربي العظيم، مش وقت ان انا اسمع للرسالة التي فيها سعادتي ونجاتي، ده وقت المسلسل والبرنامج والفيلم، وقت الفزورة، وقت برنامج المقالب والضحك والسخرية، برنامج هدم الثوابت والقيم، برنامج دعوة للرذيلة والبعد عن الفضيلة، ده وقت النظر للعاريات من الممثلات، مش وقت القرآن. وبعض دول الإسلام تفتتح الإذاعة بالقرآن وتختتم الإذاعة بالقرآن. ما شاء الله، الورع والتقوى دي، ما شاء الله، ايه الدين الجميل ده؟ 5 دقايق قرآن في الصباح و5 دقايق قرآن في المساء، وبين 5 و5 ارقص وارقصني يا جدع، طول النهار هدم للقيم والثوابت، ما شاء الله دين قيود. وأصبح القرآن لا يسمع إلا في المآتم، يجيب لك المقرئين أم عمائم آكلوا أموال اليتامى، بدع ومنكرات. لدرجة أن الصغار في بلادنا لما يسمع القرآن مين اللي مات؟ أصبح القرآن عنوان على الموتى مش للأحياء. الله تعالى يقول: لينذر من كان حيا جعلنا المين للموت. ويروح عند القبور يجيب لك واحد مقرئ، لا يجوز قراءة القرآن عند القبور. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا تستطيع البطلة. استنبط الشافعي بعدم جواز قراءة القرآن في القبر، لأن البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن قبر، فالقبر اللي يقرأ فيه القرآن. إنما الدعاء، لا تحرم الأموات من دعواتك الطيبة عند زيارتك لهم. أو ولد صالح يدعو له، ما قالش يقرأ القرآن، ما قالش يقرأ القرآن، يدعو له. وهذا فعله عليه الصلاة وأزكى التسليم، كذا إذا مر بالقبور قال: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات، إن بكم إن شاء الله لاحقون، اللهم أنزل عليهم روحا من عندك سلاما من عندي. وكان يقول: أسأل الله لي ولكم العافية. هكذا كان يفعل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. أصبح القرآن علامة على الموت مش حياة، كتاب حياة، كتاب رقي، وكتاب إعداد وبناء جعلناه للأموات. فإلى الله المشتكى. علمتم لماذا تأخرنا ولماذا انكسرنا ولماذا ولماذا ولماذا؟ إذن حسن الاستماع للقرآن وحسن الإنصات للقرآن جالب لبركة القرآن. تجد البركة في نفسك، في حياتك، في أهلك، في ولدك، في رزقك، عندما تعظم كلام ربك فتنصت للقرآن عند تشغيله أو الاستماع إليه. كذلك من الوسائل العلم بالقرآن، لابد أن تعلم معانيه، تعلم أسراره وما فيه، مراميه، تعرف أحكامه، تعرف حلاله وحرامه، تعرف إعجازه، سواء الإعجاز العلمي والتشريعي والعدد. تعلم، تعلم القرآن، لابد أن تتقن حروفه وتعلم أحكام تجويده، تحسن قراءته. هذا علم، لابد أن تكون على علم بالقرآن، فبالعلم تستجلب بركة القرآن. العمل بالقرآن وسيلة لاستجلاب البركة، العمل بالقرآن سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها عن خلق نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، قالت: كان خلق نبي الله القرآن. الله أكبر، هذا هو العمل. انظر للنبي محمد في سيرته، ترى القرآن مطبقا تطبيقا عمليا، ترى آداب القرآن في أخلاق نبينا وسلوكياته، ترى أحكام القرآن في أفعال نبينا، ترى حلاله وحرامه، ترى كل شيء في شخص النبي محمد بن عبد الله صلوات ربي وتسليماته عليه. فهل القرآن خلق من أخلاقنا؟ هذا هو السؤال أنت تجيب. عندما تمر على أخلاق القرآن وآداب القرآن ومعاملات القرآن، تمر على الحلال والحرام في القرآن، هل تطبق أنت؟ وأحل الله البيع وحرم الربا، قرآن قرآن. أصل المجلس الأوروبي أفتى بجواز شراء البيوت في أوروبا بالربا. بإيش؟ بالربا. زي اللي بيجي يقول لي: يا عم الشيخ، ما حكم العمل في الأسود؟ بقول له: عمل إيش؟ يقول لي: أسود. أقول له: يعني بالألماني شفارتس أربايت. يا أوكي، شفارتس أربايت يعني عملك أسود، يعني حرام، يعني لا يجوز. فكيف يجيز المجلس الأوروبي شراء البيت بالربا؟ ينفع حد يجيز الزنا؟ ينفع؟ لما يقول لك كده المجلس الأوروبي أجاز الزنا، إيه رأيك؟ الناس تزني عشان المجلس قال يجوز الزنا؟ طب المجلس قال يجوز الربا، الناس ترابي عشان المجلس قال يجوز الربا؟ حول ولا قوة إلا بالله. لما دخل عدي بن حاتم الطائي مسلما على رسول الله، كان نصرانيا، فالنبي قرأ الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: يا رسول الله، ما عبدناهم. قال: يا عدي، ألم يكونوا يحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال: بلى، نعم، كنا بنعمل كده، صح. ويحلون لكم الحرام فتحلونه؟ قال: نعم. قال: تلك عبادتكم إياهم، هي دي العبادة، إنك اتخذت المجلس الأوروبي مشرعا من دون الله. القرآن يقول: وأحل الله البيع وحرم الربا. أصل بدل ما أدفع إيجار 1000 يورو كل شهر ودي لغير المسلمين، هروح أشتري بيت بالربا. طب وأنت هتشتري بالربا من مين؟ من المسلمين ولا من غير المسلمين؟ وهتدفع الربا لمين؟ للبنك. أبو 100 ألف بقى ب150 ألف، 50 ألف ربا هتدفعهم لمين؟ هتدفعهم لمين؟ أعلمتم يا قوم لماذا تخلفت الأمة وتأخرت؟ يستحلون محارم الله بأدنى الحيل. عاوز يركب سيارة فاخرة، بورشة، اسمها بورشة، بورشة، يبقى لازم يجيبها بالربا. هو برضه هيركب سيات زي الناس الفقراء؟ لازم يركب بورشة، ده دكتور، دكتور، لازم يركب بورشة، لازم يركب بي ام في آخر موديل، لازم يركب مرسيدس آخر موديل. طبعا نار مقاعدها من نار، مقاعدها من نار، شؤمها وبيل، خرابها عاجلا، وأنت لا تدرك ذلك. ستراه في انحراف زوجة وضياع ولد، ستراه في قلة بركة وبعد عن الحق، وأنت لا تدري. العمل بالقرآن يا قوم، العمل بالقرآن. درهم واحد من ربا أشد عند الله تعالى من 36 زنية، زنية. يا رب سلم، يا رب سلم. وآكل الربا يسبح في بحر من دماء ويلقم بأحجار من نار في قبره، والعياذ بالله رب العالمين، كما أخبر النبي عندما رأى ذلك في ليلة المعراج. فاحذروا الربا فإنه شر مستطير. عندما سئلت أمنا عائشة عن أخلاق نبينا قالت للسائل هل تقرأ القرآن؟ قال نعم. قالت هل تقرأ قول الله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. قال نعم أقرأها. قالت هكذا كان خلق رسول الله، هو ذا المنهج. هل حافظت على عهدك مع ربك بالعمل بالحلال واجتناب الحرام؟ ما هذا هو العهد الذين هم لأماناتهم وعهدهم. هل حافظت على عهدك مع نبيك باتباعه وحبه وتوقيره ونصرته؟ هل حافظت على عهودك مع خلق الله؟ فما أكلت مالا بباطل، الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، آكل الميراث، مضيع اليتامى. أصل البنت ما بتورثش عندنا، عندكم أنتم، لكن عند الرب الرحيم الكريم الخالق ترث للذكر مثل حظ الأنثيين في الأبناء. فلماذا حرمت ابنتك وأعطيت؟ أصل زوجها غريب، ما تاخدش أموالنا. الله أكبر، هي أموالك، هذه فريضة من الله يا مسكين. والأخ الأكبر يأكل الميراث ويضيع إخوته شهوة وحبا في الدنيا. فين القرآن؟ فين تعاليم الإسلام يا قوم؟ وبعدين بنشتكي من انكسار الأمة وضياع الأمة وتفتيت الأمة وتسلط الأعداء وتجبر الأعداء. النبي قال هذا والله يوشك أن تدع عليكم الأمم كما تدع الأكلة إلى قصعته. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولا ينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم. الأمة لا وزن لها عند الأعداء اليوم، لا وزن، لا قيمة، لا ميزان. ولا ينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قال وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا، الدار بالربا والسيارة بالربا، حب الدنيا، حب الشهوات، تحليل الحرام واستماع المعازف والنظر للحرام، حب الدنيا، الشهوات والشبهات، حب الدنيا وكراهية الموت. وكأنه ينظر إلينا من خلف حجب الغيب ليصف حالنا بما أعلمه ربه جل وعلا، صلوات ربي وتسليماته عليه. فأين العمل بالقرآن في حياة المسلمين؟ هذا سؤال لابد أن تجيب عنه أنت بنفسك إن أردت بركة القرآن والعز في الدنيا والآخرة. فعليك أن تعمل بالقرآن، كلما قرأت آية فيها حكم من أحكام ربك قم بتطبيقه وجاهد نفسك على ذلك، وعلم زوجك وعلم ولدك العمل بالقرآن. من وسائل استجلاب البركة في القرآن التذكر والاتعاظ بما فيه. لقد كان في قصصهم عبرة. فهل اعتبرنا بالأمم السالفة؟ كذبوا الأنبياء والرسل فأهلكهم الله ودمرهم الله، طرة بالصيحة وطرة بحجارة من السماء وطرة وطرة بالغرق. فهل اعتبرنا؟ هل اعتبرنا قبل الموت، قبل الفوت؟ فلابد أن أتعظ بما في القرآن من مواعظ التذكر والاتعاظ وهو نوع من العمل بالقرآن أيضا، ومعلوم أن العمل بالقرآن والاتعاظ بالقرآن من أسباب الخير والتثبيت. قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. مش مجرد سماع ولا تلاوة، لا، عمل واتعاظ واعتبار. لابد أن نعتبر. وأنت تقرأ عن صفات المنافقين، احذر أن تفعل فعلهم فتعاقب بعقابه. احذر وأنت تقرأ في صفات الكافرين في القرآن أن تفعل أفعالهم فتهلك كما هلكوا. وأنت تقرأ صفات المؤمنين في القرآن، احذر أن تبتعد عنها، اعمل بها وكن من أهلها. هكذا التذكر والاعتقاد. الوسيلة السادسة: الاستشفاء بالقرآن، والقرآن كله شفاء. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وشفاء لما في الصدور، فيه دواء لكل داء، سواء أدواء القلب أو أدواء البدن. وأدواء القلب تنقسم إلى قسمين: شبهات وشهوات. شبهات تؤدي للكفر والإلحاد والشرك والعياذ بالله، وشهوات تؤدي للانغماس في المنكرات والمعاصي والفجور، علاجها في القرآن. القرآن رد على كل شبهة أثارها أعداء الإسلام على مر التاريخ. فمن تعلم القرآن بحق ثبت ورسخ، وما تأثر بتلك الشبهات التي تموج بالأمة اليوم، شبهات مضلة، هدم للقيم والعقائد والثوابت والأخلاق، تحتاج إلى طالب علم متقن يتقن القرآن ليستخرج منه كنوزه ويرد على كل شبهة بالدليل الحق. فبالعلم بالقرآن يذهب داء الشبهة، وبالعلم بالقرآن تعظم القائلة جل وعلا فتخشاه فتحقق التقوى اللي فيها دواء لمرض الشهوة. تخشى ربك، تخاف من ربك، فلا تقرب الحرام ولا تقرب الشبهات ولا الشهوات. وعلاج للبدن، وكلكم يحفظ حديث أبي سعيد الخدري عندما نزلوا منزلا فاستطعموا أهله فأبوا، فلدغ زعيم القوم فأتوهم: هل فيكم من راق؟ لدغ زعيمنا، قالوا: نعم، لكن اجعلوا لنا جعالة. فرقاه أبو سعيد بفاتحة الكتاب فقط، فقام اللديغ كأنما نشط من عقار، فجعلوا لهم 30 رأسا، قيل من إبل وقيل من غنم، قالوا: حتى نشهد رسول الله. فلما أتوا النبي وأقبروه قال النبي لأبي سعيد: وما أدراك أنها رقية؟ كلوا واضربوا لي معكم بسهم. أي أعجب بمدى إتقانه وفهمه للقرآن. فالفاتحة رقية الأمراض البدن مع عدم إغفال استشارة الطبيب البشري. فهناك علل وأمراض لا بد فيها من الرجوع للطبيب البشري المتخصص. الوسيلة الأخيرة لاستجلاب البركة في القرآن: التحاكم إليه وتحكيمه. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، على حسب اعتقادك. فمن نحى القرآن جانبا وحكم قوانين البشر اعتقادا أن قوانين البشر أفضل من حكم الله، هذه ردة والعياذ بالله، كفر وردة عن الإسلام، فأولئك هم الكافرون. اعتقد أن حكم غير الله مساو لحكم الله، ردة وكفر والعياذ بالله. لم يعتقد هذا لكن أكره أو شهوة أو دخل في كبيرة من الكبائر وعظيمة من العظائم دون الكفر، وهذا معنى قول ابن عباس: كفر دون كفر. فالأمر خطير، الأمر خطير. وتحكيم القرآن ليس لولي الأمر فقط أو الحاكم، لي أنا وأنت وكل مسلم. حكم القرآن على نفسك، على أهل بيتك، على أولادك، كن محكما للقرآن في أي نزاع. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. إلى الله إيش؟ إلى الله يعني إيه؟ يعني للقرآن. طب إلى الرسول يعني إيه؟ يعني للسنة. يعني تحكم القرآن والسنة في شأنك كله. إن فعلنا حصلنا بركة القرآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Alles Lob gebührt Allah, der Herrn der Welten, den Allerbarmer, den Barmherzigen und Frieden und Segen sein auf den edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wir machen inshallah heute weiter mit das Thema von letztem Mal, und zwar, wie man das Segen, Al-Baraka, aus dem Koran nehmen kann. Wie man diese Baraka entnehmen kann aus dem heiligen Koran. Meine geehrten Brüder, das ist ein wichtiges Thema. Es gibt 7 Gründe dafür, wie man die Baraka aus dem Koran entnehmen kann. Ich werde die ganz schnell ernennen und dann langsam durchgehen. Und zwar das erste, das Rezitieren, das Vortragen, Tilawa. Dann kommt Al-Istima', das Zuhören und das Horchen. Nummer 3, Al-Ilm, das Wissen. Und Nummer 4, die Taten. Nummer 5 kommt die Erinnerung mit dem Koran. Nummer 6, Al-Istishfa', und zwar die Heilung mit dem Koran. Nummer 7 und letzten Punkt, die Gesetzgebung und das Urteil, danach, sich danach zu richten. Wir machen heute weiter mit Al-Istima', denn wir haben letzte Woche damit angefangen. Al-Istima', dass man den Koran zuhört und horchen. Allah Azzawajal sagt im Heiligen Koran, wenn der Koran vorgetragen wird, hört zu und horcht hin. Und horcht hin. Der Scheich, möge Allah ihn bewahren, sagt, dass das Zuhören mit dem Kopf und dem Herzen geht, dass man darauf aufmerksam ist. Und das Horchen an sich ist, dass man alles umherum weglässt, damit man nur sich damit beschäftigt, was im Koran gesagt wird. Ein Beispiel dafür, wenn man im Auto fährt und jemand neben uns sitzt, dass man den Koran laufen lässt. Was ist das für eine Art und Weise, mit dem Koran umzugehen? Allah Azzawajal sagt ganz genau, hört zu und horcht hin. Sagt nicht, redet dazwischen oder redet mit dem Kollegen. Warum machst du den Koran an? Das ist die Frage, die man sich stellen muss. Wenn ich den Koran anmache, ist um zuzuhören, damit ich genau weiß, was Allah Azzawajal von mir möchte und damit ich das befolgen kann. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam lief eine Nacht und hörte Abu Musa al-Ash'ari, wie er nachts betete und den Koran rezitierte. Dann stand er die ganze Nacht hinter sein Haus, damit er zuhören kann, wie Abu Musa al-Ash'ari rezitiert hatte. Und dann am nächsten Tag, als er ihn gesehen hat, sagte er zu ihm: "Laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud." Und Mizmar hier ist eine schöne Stimme gemeint, nicht wie diejenigen, die sagen, dass es eine Geige ist, denn die Geige ist nicht erlaubt im Islam. Und man sieht, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier zugehört hat, der Koran, obwohl er auf ihn herabgesandet wurde. Dann sagt Abu Musa al-Ash'ari, wenn ich gewusst hätte, dass du dabei warst, dann hätte ich meine Stimme noch mehr verschönert. Und das ist das Vortragen von dem Koran, die Tilawa, der erste Punkt, was wir schon erwähnt haben. Wie ist unsere Lage heutzutage mit dem Koran? Man soll einfach nur sehen, sich selber im Ramadan. Was ist unsere Nacht? Wie verläuft unsere Nacht? Stehen wir einfach im Gebet? Hören wir den Koran zu? Sind wir beschäftigt mit dem Koran? Oder wenn wir irgendwas sehen, was mit Koran zu tun hat, dann machen wir das Fernsehen an. Dann enden wir das Kanal. Dann suchen wir die Filme. Dann suchen wir die Serien. Dann suchen wir die Fußballspiele. Oder sind wir beschäftigt mit dem heiligen Koran in dem Monat von dem Koran? Man sieht, wie in manchen Fernsehsendungen, wie zum Beispiel in manchen Ländern, die machen 5 Minuten Koran morgens und 5 Minuten Koran abends, und das soll, und zwischendurch ist Musik, nackte Frauen, alles drum und dran, was nicht zu dem Islam gehört. Das ist keine Art und Weise, mit dem Koran umzugehen. Das ist so gekommen, dass manche Kinder in islamischen Ländern, wenn die den Koran hören, dann denken die, irgendjemand ist gestorben. Weil man kennt den Koran nur in Grabstätten. Wenn irgendjemand stirbt, erst dann kommt das in Erinnerung, dass das Koran existiert überhaupt. Und erst dann wird es überhaupt rezitiert und nicht mehr tagtäglich, wie es sein sollte. Ich komme jetzt auf den dritten Punkt, und zwar das Wissen. Weißt du genau, was im Koran steht? Die Geschichten, die Urteile, was Allah von dir verlangt. Das muss jeder Muslim bewusst sein, was in dem Koran ist. Und natürlich, das Wissen alleine reicht nicht. Deswegen kommen wir auf den vierten Punkt, dass die Taten dementsprechend sein sollen. Das heißt nicht, man sieht manche Leute, du fragst ihn irgendwas über den Islam, mashallah, der kennt, der hat Antworten über alles. Der weiß, wer das gesagt hat, wann das gesagt hat, in welcher Sure das existiert. Aber wenn du sein Leben siehst, Du siehst ja, subhanallah, der hat ja nichts mit dem Islam zu tun. Der hat ja nichts mit dem Islam zu tun. Das heißt, der Islam ist nicht einfach nur zuhören oder wissen, was drin ist, sondern die Taten, das ist ja wichtig. Dafür wirst du zur Rechenschaft gezogen am jüngsten Tag vor Allah Azza wa Jal. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als Aisha radiallahu anha gefragt wurde, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam war, sagte sie radiallahu anha, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam ein wandelnder Koran war. Sein ganzes Benehmen war der Koran. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat den Koran ausgelebt. Derjenige, der den Koran ausleben möchte, der soll sehen, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gelebt hat. Man kommt wieder zu, und das ist ein wichtiges Thema, was wir wieder erwähnen müssen, der Riba. Dieser Komitee, dieser europäische Komitee, der den Riba als halal erklärt hat, damit man sich ein Haus kauft. Man kann nicht etwas haram als halal erklären. Zina, wenn die morgen sagen, dass Zina halal ist, heißt nicht, dass Zina halal. Allah Azza wa Jal hat das als haram erklärt und das bleibt auch als haram, solange Allah das als haram erklärt hat. Deswegen, als zu dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ein Sahabi gekommen ist und sagte, im Koran steht doch, dass die Leute des Buchs, also die Juden und Christen, haben deren Rabbiner und Priester als Arbab genommen, als Herren, als Gesetzgeber. So haben die das verstanden halt, ne? Und dann sagte diese Gefährte, wir haben die doch gar nicht angebetet. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, doch, haben die nicht zu halal, was haram war, erklärt? Haben die nicht zu haram erklärt, was halal war? So haben die Gesetzgebung Allah azza wa jal geändert und die Leute haben die gefolgt, so haben die auch angebetet, laut der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und natürlich, diese Punkte, alle Punkte gehen miteinander zusammen. Wir kommen jetzt auf den fünften Punkt und das ist die Erinnerung. Geehrte Brüder, wir brauchen immer eine Erinnerung mit diesem Koran. Dieser Koran ist dazu gemacht, damit man sich erinnert, damit man diese Gesetzgebung, die Geschichte innen drin immer sich wieder erinnert, damit man standhaft bleibt. Sonst können wir nicht standhaft bleiben. Nummer 6, die Heilung. Die Heilung der Koran. Der Koran an sich ist eine Heilung. Der Koran ist eine Heilung für das Herzen und zwar in zwei Punkten. Gegen die Scheinargumenten als erstens und zweitens gegen die Shahawat und zwar die Gelüsten. Und ist auch eine Heilung für den Körper, wie man durch den Hadith kennt, mit der Ruqya. Der siebte Punkt und zwar die Urteile und die Gesetzgebung Allah Azza wa Jal. Man kann nicht sagen, die Menschen, die Gesetze von den Menschen sind einfach besser als die Gesetze von Allah. Allah Azza wa Jal hat uns erschaffen und seine Gesetze gelten halt für uns. Deswegen Allah Azza wa Jal sagt, diejenigen, die nicht mit diesen Gesetzen richten, sind von diesen drei Gruppen. Al-Zalimun, also die Ungerechten, Al-Fasiqun, die Frevler und Al-Kafirun, die Ungläubigen. Das heißt, derjenige, der denkt, dass seine Gesetze oder die Gesetze der Menschen sind besser als die Gesetze von Allah, dann kommt er in diese Stufe. Und letztendlich, was wichtig ist, zwischen Streitigkeiten. Man hört manche Leute, die sagen, bei uns erben die Frauen nicht. Bei uns erben die Töchter nicht. Ja, bei euch nicht, aber bei uns Muslime schon. Allah Azza wa Jal hat das auferlegt in seinem Buch. Deswegen, wenn du das gelesen hättest und zugehört hast und das gewusst hast und damit die Taten gemacht hast, dann hättest du gewusst, dass Allah Azza wa Jal Rechte für jeder gegeben hat. Und bei Streitigkeit kommen wir wieder auf den Koran und der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, damit Allah uns Segen in unsere Taten gibt und Allah Azza wa Jal, möge Allah Azza wa Jal uns akzeptieren am jüngsten Tag. Ich sage diese Worte und bete für mich und für euch bei Allah um Vergebung.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa ashhadu an la ilaha illa Allah wa liyus salihin wa usalli wa usallimu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin khalilillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in thumma amma ba'du. فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غدا السبت 29 من شهر رمضان تتحرى فيه الأمة المسلمة رؤية هلال شوال فإن ثبتت رؤية الهلال غدا مع غروب الشمس كان الأحد هو عيد الفطر أما إن لم تثبت الرؤية أكملنا عدة رمضان 30 فكان الاثنين هو عيد الفطر على كل حال سواء كان العيد الأحد أو الاثنين فصلاة العيد ستكون في 9 صباحا ستكون في 9 صباحا ولا تنسى إحضار سجادة الصلاة معك لأننا بنضطر أن نفرش الخارج فحتى
تساهم في فرش المكان لإخوانك ممن يأتون متأخرين. هذه واحدة. الثانية، يوم الأحد يتم تغيير التوقيت هنا في ألمانيا لتوقيت الصيف، وبالتالي الجمعة القابلة إن شاء الله ستكون صلاة الجمعة في الثانية والنصف، في الثانية والنصف لا الواحدة والنصف، فالجمعة القابلة يكون الصلاة في الثانية والنصف ظهرا إن شاء الله تعالى. عقب صلاة الجمعة نحتاج الشباب في العمل لتهيئة المسجد وتنظيف المسجد من أجل أن يهيئ لصلاة العيد، فمن كان عنده من الوقت يساعد إخوانه في المسجد على إعداد المسجد وتهيئته. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. إخوة الإيمان والإسلام، في يوم الجمعة ساعات إجابة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل. سألوا ربكم في جمعتكم هذه أن يتقبل صيامنا. اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا وتقبل تلاوتنا لكتابك. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وقبلت صالح أعمالنا. اللهم أعد رمضان علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان يا رب العالمين. بلغنا ليلة القدر واجعلنا من المقبولين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم فرج كرب أهلنا في غزة. اللهم فرج كرب أهلنا في غزة. اللهم فرج كرب أهلنا في غزة. اللهم أهلك عدوك وعدوهم. اللهم أهلك عدوك وعدوهم. اللهم أهلك عدوك وعدوهم. مكن لأهلنا في سوريا وفرج كرب أهلنا في السودان واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، لا تجعل عيشنا كدا كدا، احفظ لنا نساءنا وربي لنا أولادنا واجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين وارزقنا برهم يا رب العالمين. اللهم احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم وارحم ميتهم، أذهب همهم وغمهم، أبدلهم فرجا وفرحا. حقق مطلوب ومرغوب كل من سألنا الدعاء، حقق مطلوب ومرغوب كل من سألنا الدعاء، حقق مطلوب ومرغوب كل من سألنا الدعاء، واجعلنا من عبادك الراشدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام، وبقي العمل وبقي العمل وبقي العمل. ولا تنسوا تسجيل أسمائكم في جمعاتكم هذه الأخيرة في رمضان في سجلات المنفقين المتصدقين، فإن الله يحب المحسنين ونعم أجر العاملين. وأقم الصلاة، إن الصلاة